كن ذاكرا كن شاكرا بالذكر تسمو ما بين البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. الذكر مندوب إليه ومستحب في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويكفينا أيها الأحبة الكرام في مطالعة القرآن الكريم أن نجد هذه الآية الفزة، ألا وهي قول الله عز وجل في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله عز وجل بعبوديته، وذكر الله لعبده بمغفرته ورحمته. وقال سعيد بن جبير: فاذكروني بطاعتكم، أذكركم برحمتي، أو أذكركم بما أن كتبته لكم علي. كتب الله كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهؤلاء الذاكرين الله عز وجل كثيرا، والذاكرات ينصرهم الله تبارك وتعالى، ويغلب هواهم، ويغلب عدوهم، ويغلب شيطانهم، ويغلب ملذاتهم وشهواتهم، لأن الله تبارك وتعالى يقويهم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، فمن أطاعه بذكره وعبوديته فإن الله عز وجل يوفي له جزاء أنه يرحمه رحمة واسعة، لأنه كتب لعباده على نفسه الرحمة عز من قائل. إذن الآية التي ذكرها الله عز وجل في هذا، أولا وردت بصيغة الأمر فاذكروني، والأمر عند أهل العلم عادة ينصرف إلى الوجوب، لكن ربما تأتي قراء تدل على أنه للاستحباب، ومن هنا قال أهل العلم أن الذكر من أفضل الأعمال، وأنه من أفضل المستحبات في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك تلاحظ أخي الكريم أن قول الله فاذكروني أذكركم، ابن عباس يلفت النظر إلى يعني معنى دقيق ومعنى طيب يدهش القلوب، ويعني يجعل الإنسان يشتاق فعلا أن يكون من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ابن عباس: ولكن ذكر الله لكم أكبر من ذكركم لربكم. ذكر الله عز وجل لنا إن ذكرناه أكبر طبعا من ذكرنا، إجاب لجاب كما يقولون. فذكر العبد لربه تبارك وتعالى يجلب للعبد أن الله عز وجل يذكره ذكرا أكبر من ذكر العبد. وتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد هذا المعنى عليه صلوات الله وسلامه فيما يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى، إن ده حديث قدسي. قال الله عز وجل: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه. سلام، يعني ربنا عز وجل إحنا إذا ذكرناه ذكرناه في ملأنا، يعني في وسط الناس اللي زي حالتنا كما يقولون. فالنتيجة إيه؟ الثمرة إيه؟ الثمرة أن الله عز وجل يذكرنا في الملأ الأعلى، في ملأ خير مما ذكرناه فيه، فنحن نذكره في ملأ من الناس، والله عز وجل يكافئنا فيذكرنا لدى الملائكة العظام، ملائكة الله تبارك وتعالى. إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه. ولعلنا نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يعني يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. ويمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يتفقد أصحابه، فيجد بعضا من أصحابه يجلسون في زاوية من زوايا المسجد، فيقول: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أستحلفكم لأن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته في هذا التوقيت اللي أنتم تذكروا الله عز وجل فيه، فالله تبارك وتعالى يباهي بكم ملائكته، وهذا هو ذكر الله للذاكرين في ملأ خير من ملائهم الذي يذكرون الله عز وجل فيه. بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن الكريم مش أن نذكر الله فقط تبارك وتعالى، إن إحنا نكسر من ذكر الله عز وجل، إن إحنا نداوم نحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فتأمل: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. داوم على ذكر الله في الصبح والمساء، داوم على ذكر الله قبل النوم وبعد الاستيقاظ، داوم على ذكر الله في كل حال في أي موضع، حافظ على ذكر الله تبارك وتعالى، عيش في كنف ذكر الله تبارك وتعالى، حتى تكون من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا. ليه؟ لأن هذا هو المطلوب المندوب في كتاب الله عز وجل، مش أن نذكر فقط، لأن نكثر أيضا من ذكر الله تبارك وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نذكر الله عز وجل حتى وإحنا لسه منتهيين من الصلاة، مع أن الصلاة دي قمة العبودية لله عز وجل، وهي أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال الفرائض العملية كما يقول أهل العلم. ومع ذلك فإذا انتهينا من الصلاة فالله عز وجل يأمرنا أن نذكر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يندبنا أن نذكر الله عز وجل بعد الصلاة. يعني إحنا بنخلص ذكر الصلاة ندخل في أذكار بعد الصلاة. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، وطبعا الآية دي في سورة الجمعة والآية في صلاة الجمعة قطعا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ماشي، وابتغوا من فضل الله ماشي، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني احنا انتهينا من الصلاة، مع ان الكلام ده على صلاة الجمعة، يعني معنى كده ان استمعنا الى خطبة الجمعة وصلينا الجمعة خلف الإمام، وبعد هذا كله يأمرنا الله عز وجل بهذه الأوامر الثلاثة: انتشروا في الأرض، وبعد كده ابتغوا من فضل الله، ارجعوا إلى أعمالكم ومصالحكم. وفي هذا الرجوع إلى أعمالكم ومصالحكم إياكم أن تغفلوا عن ذكر الله، بل وأنتم عائدون إلى أعمالكم ومصالحكم وأرزاقكم اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نذكر الله عز وجل حتى بعد أن ننهي فريضة الحج بما فيها من مناسك متعددة، وبما فيها من مشقة السفر والحل والترحال، وبما فيها من وقوف بعرفة، وبما فيها من مبيت بمزدلفة، وبما فيها من مبيت في منى، وبما فيها من رمي الجمار والحلق والتقصير والذبح والطواف والسعي وكل ده. ومع ذلك بعد هذا كله، مع ان ده كله ده من عبودية الله عز وجل، يعني الصلاة اقيم الصلاة لذكري، الطواف والسعي والرمي والمبيت في مزدلفة ومنى وعرفة وغيره دي، قالت امنا عائشة رضي الله عنها: وهل شرع رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله عز وجل؟ يعني كل الأمور دي هي ذكر الله تبارك وتعالى، وهي مشروعة لإقامة ذكر الله عز وجل. طب بعد كل ده نعمل إيه؟ قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اشمعنا هنا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى؟ إيه اللي جاب الآباء هنا، أو إيه اللي جاب ذكر الآباء هنا؟ قال أهل العلم: ذلك لأن الإنسان إذا انتهى من مناسك الحج، وعادة الحجاج أفاقيون، أفاقيون يعني جايين من آفاق الدنيا، يعني مغتربون مسافرون، وبالتالي المسافر والمغترب اللي جاي من الآفاق إلى مكة المكرمة بعد ما تنتهي المناسك، إيه اللي بيحصل؟ بعد ما تنتهي المناسك يبدأ يفكر في أهله، ويبدأ يفكر في آبائه وأمهاته، في والديه، ويبدأ يفكر في الزوجة والأولاد، ويبدأ يفكر في العمل والأموال، ويبدأ يفكر في كل شيء، خلاص، لأنه ما سافر من أجله وما ارتحل من أجله انتهى، اللي هو قضاء المناسك. ومع ذلك هنا في هذا الموضع ينبهنا الله عز وجل ويقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني لا تنشغلوا بذكر الأهل والأولاد والزوجة والأموال والمصالح عن ذكر الله عز وجل. طيب ما احنا انتهينا من ذكر الله للحج ومناسكه. أيوة، ما احنا ننتهي من ذكر الله عشان ندخل في ذكر الله تبارك وتعالى. فننتهي من ذكر الصلاة ندخل في ذكر الأذكار، ننتهي من ذكر الأذكار إلى ذكر الدعاء، ننتهي من ذكر الدعاء إلى ذكر الصلاة التي تليها، ننتهي من الصيام ندخل في أشهر الحج، ننتهي من أشهر الحج نذكر الله كذكرنا آباءنا أو أشد ذكرا. هو ده المطلوب في حياة المسلم، وهو ذا الذي أمر الله عز وجل به واستحبه لعباده أن يذكروا الله عز وجل على كل حالهم. أيضا ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نذكر الله، بل أن نكسر من ذكر الله عز وجل في موضع عصيب جدا، ألا وهو حين لقاء العدو، يعني في ساحة المعركة، في ساحة الحرب، حيث السيوف وحيث الدماء وحيث الرقاب والرؤوس التي تتساقط وحيث الشهادة في سبيل الله عز وجل. ومع ذلك ينبهنا الله عز وجل إلى أن عدتنا في أن تثبت أقدامنا، إلى أن عدتنا في أن نثبت في مواجهة أعدائنا الذي يعيننا على حسن لقاء العدو فنضرب أعناقهم قبل أن يضربوا أعناقنا، الذي يعيننا على الثبات في موطن الجهاد، هو أن نكسر من ذكر الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اثبتوا واذكروا الله كثيرا، كأنه يلفت النظر إلى أن الثبات مرتبط بكثرة ذكرنا لله تبارك وتعالى. وبالتالي حتى في هذا الموضع لا ينسى المسلم أن يذكر الله عز وجل كثيرا. قال بعض المفسرين يذكر الله عز وجل فيقيم الصلاة في وقتها وهو فين؟ وهو في ساحة الحرب والمعركة، لا ينسى أن يصلي الصلوات في أوقاتها، ولذلك شرعت صلاة الخوف حال لقاء العدو، مش هنترك الصلاة بل حال لقاء العدو. بعد أن صلينا صلاة الخوف وأقمنا الفرائض الخمسة لا ننسى أيضا أن نعقبها وأن نسبقها بذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل الخلاصة، ربنا تبارك وتعالى يريد منا أن نعيش حياة الذكر، أن نكون ذاكرين لله تبارك وتعالى على كل أحياننا. الرجل الأعرابي كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الترغيب والترهيب لشيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. شرائع الإسلام كثيرة يا رسول الله، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والقرآن والصدقة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وكل شرائع كثيرة جدا وأعمال كثيرة وطاعات كثيرة. فيقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. أنا عايز حاجة تدلني عليها تجمع لي ثواب هذا كله، عايز حاجة أركز عليها كما يقولون، عايز حاجة تدلني عليها أجعلها محور حياتي وعبوديتي لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين له أن جماع هذا الخير كله، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. يا أيها الأعرابي إذا كثرت عليك شرائع الإسلام، إذا كثرت عليك النوافل والتطوعات والمستحبات، فاعلم أن أعظم ما يجمع لك هذا الخير كله هو أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، لسانك رطبا بذكر الله عز وجل بصفة دائمة. فالمسلم مطلوب منه ألا يعيش حياة الغفلة، إنما مطلوب منه أن يعيش حياة الذكر والعبودية لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كن ذاكرا كن شاكرا بالذكر تسمو ما بين البشر.